أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الوديعة. الوديعة بتعبير العرفي الأمانة، لها أحكام شرعية، وهي تعريفها جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره. اللي الحفظ والصيانة يجعلها في عهدة شخص آخر، أمانة بيد شخص آخر، ويقال لذلك الشخص المودع، هذا اللي يخلي الأمانة. والطرف الثاني ولذلك الغير الودعي، هذا الذي تجعل الوديعة عنده يسمى بالودعي. وتحصل الوديعة بإيجاب من المودع، هي عقد أيضا، إيجاب وقبول، إيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها، لمعنى الوديعة، ولو بحسب القرائن، حسب القرائن الحالية، الحال أو المقال يدل على أنه يجعل هذا المال وهذه العين وديعة عند الشخص الآخر. ولقبول من الودعي، والقبول الظاهر تحصل وديعة بإيجاب وبالقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة، على القبول سواء بالقول أو بالفعل أيضا، يدل على أنه ملتزم بأنه يحفظ هذه العين ويصونها. ما بيها شيء عن المسائل، نسرع بيها يعني نوصل إلى المسائل الأهم. مسألة 915، يعتبر في المودع والودع البلوغ والعقل والاختيار والقصد. الاختيار أن يكون ليس مكرها على هذا العمل، والقصد يكون ليس غافلا يقصد هذا المعنى. فلا يجوز استقلال الصبي بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك. الصبي إذا أراد أن يودع ماله، مال الصبي نفسه، ما يقدر يخلي عند غيره حتى لو كان بإذن الولي، لأننا نشترط البلوغ. فهذه الوديعة مو صحيحة، ليست شرعية، كما لا يصح استيداعه مطلقا. الاستيداع عند الصبي لا يصح، ليس صحيحا، نجعل وديعة عند الصبي مطلقا سواء بإذن الولي أو بغير إذنه حتى لو كان وليه قد أذن له. الاستيداع عنده لا يصح. نعم، يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه، هذا الكلام كان فيما في مال نفسه، مال نفس الطفل، قلنا لا يجوز. أما أموال غيره فيصح إذا كان بإذن الغير، يعني بإذن صاحب المال. نعم، يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه، بإذن الغير، كما مر نظيره في البيع. ويعتبر في المودع أيضا أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس، هذا النوع من التصرفات المالية، إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها، عند أموال أخرى غير محجور عنها، هذه الأموال الأخرى يريد أن يجعلها وديعة، هذا لا مانع منه. كما يعتبر في الودع أن لا يكون محجورا عليه، على الودع الذي تجعل الوديعة عنده هذا أيضا يشترط أن لا يكون محجورا عنه عليه، إذا كان يحتاج إلى تصرفات مالية في حفظ الوديعة، يحتاج إلى صرف أموال حتى يحفظها هذه الوديعة، حينئذ وهو محجور عليه لا يمكنه أن يقبله ولا يمكن أن تصح هذه الوديعة، هذا العقد غير صحيح. كما يعتبر في الوداعي أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس، إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه في هذا الحفظ. هذه التصرفات تحتاج إلى نقل بعض الأموال، بيع وشراء مثلا أو صرف على حراسة وكذا، فهنا تصرفات مالية تستهلك في حفظ الوديعة هذه الأموال، فحينئذ إذا كان محجورا عليه لا يمكنه أن يتصرف هذه التصرفات المالية. مسألة 916، لا يجوز تسلم ما يوجعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه. قلنا أمواله ما يقدر يوجعها الصبي، ولكن أموال غيره يقدر يوجعها بإذن المالكها. أما نحن الآن نتكلم عن التسلم من الصبي، مو نفس الوديعة، نفس تسلم الأموال مو صحيح. لا يجوز تسلم ما يوجعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه. فإن تسلمه الوداعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليه. إذا تسلم هذا الوداعي أموال الطفل أو أموال غيره من عنده، من لا يجوز أن يتسلم، ولكنه لو تسلم هنا يكون ضامنا، ويجب أن يرد مال الطفل لا إلى الطفل نفسه وإنما إلى وليه، ولي الطفل، وأن يرد مال الغير إلى مالكه أيضا لا يرده إلى الطفل. نعم، لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك، مال ثمين جوهرة في يد الطفل مثلا خاف عليها أن يسرقوها أو تتلف، حينئذ جاز أخذه منه حسبة من باب حفظ المصالح العامة والأمور العامة، باب الحسبة، يجوز أن نأخذ هذا المال الثمين ونحفظه ونرده إلى ولي هذا الطفل. جاز أخذه منه، نأخذ هذا المال حسبة، ووجب رده إلى الولي، إلى ولي الطفل أو إلى المالك، ولا يضمنه الآخر حينئذ ما دام أنه أخذه من باب الحسبة ومن باب حفظ النظام العام ومن باب الإحسان إلى الغير، فهنا ما على المحسنين من سبيل. إذا لم يكن مفرطا هذا الآخر لا يضمن، حينئذ من دون تعد ولا تفريط لا يضمن هذا الآخر، لا يضمن إذا تلف الشيء من دون بلا تعد أو تفريط. مسألة، من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها. واضح هذا، ولو تسلمها كان ضامنا، ما يقدر ولا وورط نفسه حينئذ يكون ضامنا. نعم، مع علم المودع بحاله، إذا كان المودع يدري وضعه أنه ما يقدر يحافظ على الوديعة، مع ذلك قبل، فإذا قبل لا ضمان عليه حينئذ. نعم، مع علم المودع بحاله يجوز له القبول، يجوز لهذا الوداعي القبول ولا ضمان عليه، ما دام أن المودع يعلم بحاله. مسألة، إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك، ما رضى يخلي أمانة هذا عنده، ما قبل، ولكن ذاك أصار وخلاه بالقوة، هنا بعد ما مسؤول عنه هذا، فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال، لم يكن ضامنا، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان، الأفضل الأولى الأحسن في مثل هذه الحالة أن يحافظ على أموال المسلمين هذه، فيحافظ على من باب الإحسان إلى الغير، لكن ليس بواجب. مسألة، الوديعة جائزة من الطرفين، الوديعة كما قلنا هو عقد، ولكنه عقد جائز ليس لازما، يعني يجوز لكل منهما أن يفسخه متى شاء، أن يبطل في أي وقت. الوديعة جائزة، جائزة يعني يجوز فسخها من طرفين، من الودع ومن المودع، وإن كانت مؤجلة، حتى لو كانت هذه الوديعة وديعة بأجل، خلى هذا العين خلاها واتفق انه في الاسبوع تبقى هذه. مع ذلك قبل الاسبوع يمكن لهذا الودعي ان يفسخ هذا العقد، فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء. مسألة 920، لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه ان يوصل المال فورا الى صاحبه. شيء طبيعي من يفسخ هذا الودعي، من يفسخ ويجب عليه خمول ويتركها بالشارع مثلا، يجب عليه ان يوصلها الى صاحبها او وكيله او وليه او يخبره بذلك، يقول له انا فسخت هذا الوديعة وتعال استلم اموالك. وإن لم وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن، إذا لم يخبر ولم يسلم إلى صاحبه إلى آخره تلف المال كن له ضامن عن الودعي. مسألة، إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها، فلو أهمله وقصر في ذلك ضمن، ما دام هو قبل الوديعة معناه تكون يأمن لها مكان بحيث تكون مأمونة هناك. مسألة، لا يضمن الودعي المال إلا بالتعدي أو التفريط، فهو أمين. إذن الودعي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، إذا مقصر أو تجاوز على هذه العين يكون ضامنا. هنا راح يعرف ان التعدي والتفريط، والتعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك، تصرفات يقول له خليها امك الحاجة هذا شانها لبسها، مثلا كأن يلبس الثوب او يفرش الفراش ونحو ذلك، اذا لم يتوقف حفظها على التصرف. نعم، اذا توقف حفظ اللباس على لبسه مثلا، خلي امه قميص وهذا يخاف عليه إذا ما لبسه مثلا يسرق، فلبسه من أجل حفظه هذا لا بأس به، وكذلك الفراش مثلا. إذا لم يتوقف حفظها، حفظ هذه الوديعة على التصرف، على أن يتصرف فيها هذا التصرف غير المأذون. والتفريط هذا هو التعدي إذن، والتفريط هو أن يقصر في حفظه بأن يضعه مثلا في محل لا يأمن عليه من السرقة، هذا هو التفريط. فلو تعدى أو فرط ضمينه على الودع، لو تعدى على المال أو فرط به في حفظه يكون ضامنا له، ولو رجع عن تعديه أو تفريطه ارتفع الضمان. وفرط أو تعدى وتجاوز على هذه العين وتصرف فيها تصرفا غير مأذون به، ولكن بعد ذلك تصرف لبس هذا القميص وبعدين نزع مثلا، وبعد أن نزع وحفظ ضم، حينئذ تلف سرق احترق، هذا ما مسؤول عنه بعد، حينئذ لا يكون ضامنا. ولو رجع عن تعديه، تعدى أولا ثم رجع ثانيا، وفي أثناء رجوعه حينما حفظه تلفه، ولو رجع عن تعديه أو تفريطه ارتفع الضمان. ومعنى كونه مضمونا عليه بالتعدي والتفريط، شنو لما قلنا هذا يكون ضامن ويكون ضامن، ما هو معنى الضمان؟ كون بدله عليه، بدل هذا القميص أو هذا الفراش يكون بدله على هذا الضامن، على هذا الودعي، يعني ينطي فلوسه، يعني بعبارة أخرى بدله إما مثله أو قيمته، يكون بدله عليه لو تلفه، وإن لم يكن تلفه مستندا إلى تعديه أو تفريطه، حتى لو لم يكن التلف مستندا إلى التعدي والتفريط. هو لبس القميص أو فرش الفراش مثلا وما كان مسموح لأن يفرشه، هو أمانة مخليه، ولكن فرشه واستعمله، ولكن هذا الفراش من فرشه جو سرقه، هذه السرقة ما مستندة إلى أنه مفروش مثلا الآن، لأنه مفروش هو سرق، حتى لو كان ما مفروش هم يسرق قد يكون، ما مستندة هذه السرقة إلى هذا التعدي، مع ذلك ما طول تعدى ويكون ضامنا. مسألة 923، لو أخذت الوديعة من يد الودع قهران أمانة وخليناها عند الودع وعجو المجرمين والسلابة مثلا وانتزعت قهرا هذه العين من يده، أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرها قال له سلم لي هاي الأموال طيني هذا الذهب لي وعما طيني يا مثلا، وهذا هم سلم بإرادته ولكن هذا مكره، يكون مكره على دفعه بدفعها، أمره الظالم بدفعها بدفع هذه الوديعة إليه إلى الظالم بنفسه بنفس هذا بنفس يده ليد الودعي يقوم ويسلم العين بيده، ولكن هذا يسمى مكرها طبعا لأنه لو لم يسلم لتعرض إلى الخطر، لم يضمنها حينئذ، ما مقصر هو في حفظها. ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة إذا عنده أسلحة وسائل أو بطرق مثلا ما يتأذى بحيث هو يقدر يدافع عن هذه الوديعة، وجب عليه أن يستعمل هذه الوسائل، وإذا ما تمكن وإنما فقط تمكن أن يكذب على هذا الظالم يقول له ما عندي يعني ما موجود هنا شيء، ويحلف يقدر يحلف بس يقدر بل واجب عليه أن يحلف على هذا الكذب. طبعا إذا لم يكن باستطاعته أن يوري يستعمل التورية يوري يعني يخفي يعبر تعبيرا يفهم منه شيء وهو يقصد شيئا آخر، هاي يسموه تورية. إذا قدر يستعمل التورية وجبت التورية، إذا ما قدر يكذب وإذا هذا إذا وجب عليه الكذب بل وجب الحلف أيضا كاذبا لكي يحفظ أموال الناس. طبعا إذا التفت إلى التورية كان ملتفت يعني متوجه إلى التورية يعرف أنه يعرف شلون يوريها وملتفت مسيطر على أعصابه بحيث ما خايف هو، وإن كان هذه المواقف مثلا خوف واحد ينسى نفسه أصلا فيغيب عن التورية، فإذا ما غابت كان متوجه وملتفت للتورية يوري، إذا ما قدر لا يحلف كاذبا. لو أخذت الوديعة من يد الودعي قهران بالقوة بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه إلى الظالم بنفسه فدفعها كرها لم يضمنها، ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب يدافع، حتى أنه لو توقف دفعه عنها دفع الظالم عن هذه الوديعة على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك جاز، يجوز أن يكذب وأن يحلف بل وجب، فإن لم يفعل ما خلف كان يقدر ومنتبه يقدر يكذب ويخلص الوديعة ولكن ما حلف وما كذب ضمنه، ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسرها له فالأحوط وجوبا اختيارها بدلا عن الكذب. أما إذا كان ملتفت للتورية وهي بسيطة عملية التورية يعبر في التعبير بحيث يفهم من هذا الظالم شيء وهو يقصد شيء آخر مو كذب، هو بالحقيقة مو كذب ولكن يقصد شيء آخر، يقول له هذه ما عندي هنا شيء مهم مثلا، يقصد بالشيء المهم المعنوي مثلا، بينما هو شيء مهم مادي هو عنده جواهر وذهب مثلا ضامة أمانة عنده في هذا المكان، يقول له هذا المكان ما بيفتش شيء مهم يعني هذه تورية. مسألة 924، إذا عين المودع للوديعة محلا معينا قال له خليها هذه الأمانة خليها بالسرداب مثلا، ولكن ما يقصد أنه هذا له خصوصية مثلا السرداب لا، وإنما هيش فد مكان من أماكن حفظ الوديعة، فهذا ما خلاها بالسرداب خلاها بمكان آخر وتلفت وسرقت لا يكون ضامنا. إذا عين المودع للوديعة محلا معينا وكان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن انه يفهم من قرائن حالية او مقالية انه ما يريد يخصص انه لا الا لازم تكون تحفظها بالسردال حتى يكون مكان امين حتى تحافظ عليها مثلا، لا مو على قصده. فهم انه لا خصوصية لذلك المحل عنده عند هذا المودع، وانما كان تعيينه نظرا الى انه احد موارد حفظه، فللودعي ان يضعه في محل اخر، يجوز للودعي ان يضع هذا المال في مكان اخر احفظ من المحل الاول، اكثر حفظا من المحل الاول او مثله، ولو تلف المال حينئذ لم يضمن. ما طول مو قصد التخصيص، مو قصد هذا لما نقلب السرداب، مو قصد ان السرداب هو مكان امن مثلا، لا، هنا لا يضمن اذا تلف المال. مسألة: اذا اودع الغاصب ما غصبه عند احد، واحد غاصب حرامي وباق له سيارة وجو خله في بيت احد الاشخاص امانة، قال لها خليها وديعة عندك، هنا لا يتمكن هذا الودعي ان يرد هذا المال الى الغاصب نفسه، لا يجوز له ان يرد، يدري هذا غاصب ما يجوز له ان يرد المال له لانه مال مو مالته، وانما عليه ان يرده الى صاحبه او يخبر صاحبه يقول له يا رب تعال استلم هنا السيارة يمنه. بل يكون امان اذا اودع الغاصب ما غصبه عند احد لا يجوز له رده عليه، يعني لا يجوز لهذا الاحد ان يرد هذا المال ما غصبه عليه على الغاصب، مع الامكان طبعا اذا امكنه ما يرد على الغاصب، مو الغاصب من ذول المسلحين الارهابيين مثلا بالقوة، لا ما نقدر نواجههم، لا واحد على قد ايده هذا يقدر يرد، يقول له ما ارجعك اياها مو مالتك مبلوقة وانا انتظر صاحبها وارجع لها. هنا وجب عليه او لا يجوز له ان يردها الى الغاصب، بل يكون امانة شرعية في يده، في يد على الاحد، فيجب عليه ايصاله، يجب على هذا الاحد وهذا الودعي وان كانت هاي مو وديعة، يجب عليه ايصاله الى صاحبه او اعلامه به، يعلمه بان المالك موجود هنا، هذا اذا عرفه، اذا عرف صاحبه، والا اذا لم يعرفه عرف به، ما يعرف صاحب هاي السيارة ولكن يدري هذه مسروقة، يعرف يعلم، فإن يأس من الوصول إليه تصدق به عنه، إذا يأس ما قدر يوصل له وأيس بعد مستحيل قدر يوصل لهذا الشخص صاحبها، إذن يتصدق بها عن صاحبها باستجازة الحاكم الشرعي، تصدق به عنه عن صاحبها مع الاستجازة، طلب الإجازة يعني في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط بزعمان. مسألة 926: إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، المالك الذي أودع الوديعة مات، هنا تكون الوديعة باطلة، فحينئذ هذا المال الأمانة الوديعة يجب أن تنتقل يسلمها، ولكن يسلمها إلى وارثه، إلى الورثة، يعني كلهم مجتمعين، يعني مو يسلمها إلى واحد وإنما إلى الجميع، ولكن بشرط أن لا يكون هذا المال متعلقا لحق الغير، فإذا لم يكن متعلقا لحق الغير يسلمه إلى الوارث، يعني الورثة كلهم، أو وليه، أو إعلامه بذلك، يعلمه بأنه يوجد عند أمانة لمورثه فيجون ويستلموها. أما إذا كان هذا المال الوديعة كانت متعلقة لحق الغير، فإذا كانت متعلقة لحق الغير كما أنه مثلا لو أوصى هذا الودعي المودع، إذا أوصى بأن تصرف هذه العين تباع وتصرف في أمور الخيرات مثلا، وكانت هذه العين أيضا من ثلث ماله، تدخل في الثلث مو أكثر من الثلث مثلا، لأنه كما نعلم أن الميت ليس له الحق أن يوصي بعد وفاته، يعني الإنسان ما يلحق أن يوصي بأكثر من الثلث. فهنا إذا كانت هذه الوديعة أقل من الثلث إلى تنفيذ الوصية فلا تنتقل إلى الورثة. فأما إذا لم تكن متعلقة لحق الغير هنا يجب إعلام الورثة وانتقال المال لهم. إذا مات المالك نطبق المودع، بطلت الوديعة. فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلقا لحق الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك، يخبره بأنه توجد أمانة عنده. بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه هذا المال، لم ينتقل إلى الوارث إليه أصلا، كما لو أوصى بصرفه في الخيرات. هذا المودع أوصى إلى عن مثله هذا الأمانة تصرفوها في الخيرات، وكانت وصيته نافذة كما قلنا في أقل من الثلث يعني، أو انتقل متعلقا لحق الغير، مو أوصى وإنما هذا المال انتقل متعلقا لحق الغير. شلون يعني؟ كان هذا هو عبارة عن عين مرهونة هذه، ولكن هذا الرهن لم يوضع عند المرتهن، وإنما وضع عند هذا الرجل الودعي يعني. فحينئذ هذا حق الغير متعلق فيها حق الراهن يتعلق فيها، فهنا لا يجوز ردها إلى الورثة يعني. أو انتقل متعلقا لحق الغير كأن يكون عينا مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث وهو هذا الوداعي، هذا إن كانت متعلقة لحق الغير. أما إذا لم تكن العين متعلقة لحق الغير فإن أهمل يجب عليه كما قلنا، يجب عليه أن يسلمها إلى الورثة. فإن أهمل ما لم يسلمها هذه العين، لم يخبر الورثة ولا ولي الوارث، ما قال إنه تعالوا عندنا أمانة مال أبوكم تعالوا استلموها، لا لعذر شرعي، ما كان عنده عذر شرعي، يكون ضامنا إذا تلفت بعد ذلك يكون ضامنا لها. ومن العذر من أنحاء العذر الشرعي هو هذا، هو أنه شنو؟ أنه لا يعرف هذا الذي جاء وادعى أنه ابن ذاك الميت، مثل ما يعرفه، ما ثبت عنده أنه هذا حقيقة هو الوارث، أو لا يعرف هذا ولكن ما يدري، يجوز عنده بعد أكو أخوة كذا ورث آخرين، فالآن يريد يتأكد حتى يحصرون الوراثة بعدين يسلمه، هذا عذر شرعي يعتبر. إذا خلال هذه الفترة تلف المال هذا لا يكون ضامنا. ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثان، لا يعرفه هذا الذي يدعي الإرث، ما يدري بأنه هذا ابن الميت مثلا، أو انحصار الوارث فيه، ما يعرف بأنه هو الوارث الوحيد، يجوز عنده بعد إخوة آخرين مثلا، فإن في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال، يجوز لهذا الودعي أن يؤخر إلى أن يتأكد إلى أن تنحصر الوراثة بعدين يسلم المال للورثة، لأجل التروي والفحص عن حقيقة الحال، ولا يكون عليه ضمانا مع عدم التعدي والتفريط. إذا أخر لهذا العذر الشرعي لا يكون ضامنا. مسألة: لو مات المودع، الذي وضع الوديعة عند هذا الودعي مات وتعدد مستحق المال، وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم. مستحقين هواية، مثلا الورثة عنده هواية ما يجوز يسلمها إلى واحد من الورثة، أو الديان مثلا عند عدة غرماء. لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه، وكيل في القبض من قبل الجميع. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ومن سهامهم يكون ضامنا لحصصهم، حصص الباقين. مسألة: لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقا إغماء مطبقا دائميا يعني. بطلت الوديعة ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فورا. هذا الابن مثلا الوارث وارث لهذا الودعي، من بيده المال يعني اللي عند المال الوديعة موجودة عنده، يجب أن يخبر هؤلاء المودع، يجب أن يخبر المودع فورا أو يوصل المال إليه، يرجع هذه الأمانة ترجع إلى صاحبها فورا. هذا إن كان الودعي قد مات أو أغمي عليه إطباقيا دائميا. وأما لو كان إغماؤه مؤقتا، يغمى عليه ساعة ويرجع إليه الوعي ساعة أخرى، فهل تبطل الوديعة أو لا؟ هنا هم أيضا مبنية على الاحتياط الوجوبي، يعني أيضا نعمل مثل ما عملنا لو مات أو أغمي عليه مطبقا، نخبر صاحب الوديعة، نخبر المودع أو نوصله إليه. ففي بطلان الوديعة به إشكال، فهنا لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. مقتضى الاحتياط هو أن أيضا نجري نفس العمل السابق، أن نخبر المودع أو نوصل المال إليه. مسألة 929، إذا أحس الودعي بأمارات الموت، علامات الموت، شاف نفسه رح يموت بعد ولم يكن وكيلا في تسليمها، هو شغله فقط ودعي لا أكثر، أما لو كان وكيلا في تسليم هذه الوديعة إلى شخص آخر يمكنه أن يسلمها إلى ذلك الشخص الآخر. فإذا لم يكن وكيلا هنا يجب عليه أن يوصلها إلى صاحبها أو يوصلها إلى وكيله أو وليه أو أن يعلمه، مهم حتى يبرئ ذمته يعني يقوم بهذا العمل. فإذا تمكن من الإيصال أو الإعلام وجب عليه ذلك، وإذا لم يتمكن من الإعلام أو الإيصال يجب عليه أن يتأكد ويسلك هذه الطرق اللي يطمئن أنه ذمته راح تبرأ بها، مثلا يستوثق يجيب شهود جماعة يشهدهم ويكتب بالوصية ويوصي ويتأكد أنها راح يوصلوها الأمانة إلى صاحبها. مسألة، إذا أحس الودعي بأمارات الموت، علامات الموت في نفسه، ولم يكن وكيلا في تسليمها إلى غيره، يعني لم يوكله المودع في أن يسلم هذه الحاجة إلى غيره، فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو إعلامه بذلك، يعلمه بأنه رح يموت وتعال أخذ أمانتك، تعين عليه ذلك، يعني يجب عليه أن يفعل ذلك على وجه التعيين، واجب العين على الأحوط اللزومان. وإن لم يمكنه ما يقدر لا يسلمها ولا يقدر يعلم يخبره، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها، أن يستوثق أنه راح توصل حتما هذه الأمانة إلى صاحبها. شلون يستوثق؟ ولو الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته، يعني بعد وفاة هذا الودعي، ولو بالإيصاء بها وصية والاستشهاد على ذلك الإيصاء، ومو بس وصل وصي وإنما جماعة يشهدون، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله بالضبط وين، يتأكد يعني المهم حتى توصل 100% حتى تفرغ ذمته. ولو لم يعمل بما تقدم كان ضامنا للوديعة، أما إذا لا قصر لا وصى ولا شهد يكون ضامنا، فإذا تلفت حينئذ يكون يجب عليه أن يرد مثلها، يعني إذا بعدين شافه وكان مقصر في هذا العمل وتلفت في هذه الأثناء يجب عليه أن يردها. وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدة، إذا لم يفعل هذا العمل اللي قلنا أنه يستوثق ويوصي ويشهد، ما فعل ولكن ندم بعد فترة، أو برئ من المرض تشافى ولم تتلف العين ولكن قام بما عليه وعمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان، بعد مدة قام بالإيصاء والاستيثاق والعناوين وكذا، حينئذ يرتفع عنه الضمان، فإذا سلفت بعد ذلك لا يكون وامنا. المسألة الأخيرة في الوديعة 930، الأمانة على قسمين، مالكية وشرعية. الأمانة المالكية هي هذه اللي درسناها إلى حد الآن، المالك يجي ويخلي هذا العين أمانة عند الغير، يوديعها عند الغير، هذه تسمى أمانة مالكية. سواء كان بهذا العنوان، بعنوان الوديعة، أو بعناوين أخرى أيضا تكون أمانة، عناوين أخرى مثل الرهن والعارية والإجارة والمضاربة. هذا الإنسان مالك المال الذي يضارب العامل أيضا يسلم إليه أمواله، هذه الأموال تكون أمانة مالكية أيضا من قبل المالك، المالك أذن له بالتصرف فهي أمانة مالكية. وكذلك الرهن والبقية هنا أيضا العارية التي سوف تأتي. فهذه هي الأمانة المالكية. وعندنا أمانة شرعية، لا مو بإذن المالك، لا يأذن المالك، وإنما تقع في يد هذا الشخص، يقع في يده شيء والشارع يحكم بأن هذا الشيء يبقى بيدك على شكل أمانة، فهي أمانة بإجازة الشارع لا بإجازة المالك، فهي أمانة شرعية. ونذكر أقسامها بعدين. نطبق الآن الأمانة على قسمين، مالكية وشرعية. أما الأول يعني المالكية، فهو ما كان باستيمان من المالك وإذنه، هو المالك يجعلها أمانة، سواء كان بعنوان، سواء كان عنوان عمله ممحضا في الحفظ والصيانة. هذا الودعي عمله هو هذا، ما عنده غير عمل، مو بعنوان آخر أخذها، إنما بعنوان الوديعة. أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات، ومو قصد يخليها أمانة على الصورة الثانية، وإنما قصد شيء آخر، ولكنها بالتالي راح تصير أمانة في يد هذا الإنسان الثاني. كما في الرهن، الراهن مو قصد يخليها أمانة هذه العين، وإنما يخليها وثيقة لكي يتوثق المرتهن من دينه، ولكن تقع أمانة بيد المرتهن حينئذ. وكذلك العارية أخذها، هذه الآلة الأداة أو العين أخذها لكي يستفيد منها، لا أنه يبقيها يم أمانة مثل الودعي، لا يستفيد، يريد يستعملها، جدر أخذها يريد يطبخ به مثلا، هذا الجدر يكون أمانة في يده، وهذه تعتبر أمانة مالكية أيضا. وكذلك الإجارة والمضاربة. وأما الثاني يعني الأمانة الشرعية، فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستيمان من المالك، مو اجى المالك بإذنه وأذنه وقال لك هاي خليها يمك مثلا، لا، وقد صارت تحت اليد لا على وجه العنوان بهذا الشرط، لا على وجه العدوان، مو هو غصبها، هذه إذا غاصب أخذ الحاجة وغصبها هذا ما تعتبر أمانة شرعية، لا، وإنما الأمانة الشرعية هي التي يكون الشارع هو الذي أذن فيها أن تبقى أمانة في يدي هذا الشخص الذي استولى عليها. بل إما قهرا، هذا الاستيلاء يعني كونها صارت تحت اليد، إما قهرا بسبب قاهر مو تحت اختيار الإنسان، كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، هذا الثوب صار في يده قهرا لا بإرادته ولا بإرادة المالك، فإحنا راح يصير هذا الثوب أمانة شرعية بيدها صاحب هذا اللي وقع الثوب في يده، أمانة يجب عليه أن يسلمها إلى صاحبها. وإما بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما، سلمها هو صحيح المالك ولكن ما يدري هذه ملكه، عبالة ملك الغير، انطاه فلوس يشبهين عبالة هذه 100 طلعت هي أكثر من 100، فهنا هذا الزائد بعدين هذا اللي يستلمها عرف بها زائد، هذه الزيادة تعتبر أمانة شرعية. وإما بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما، ما يدري لا المالك ولا هذا المستلم، ما يدري أنه هذه هي ملك المالك، كما إذا تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلطة في الحساب. وإما برخصة الشارع، هذه تسلمها هذا الشيء تسلمه برخصة من الشارع، الشارع رخصه في أن يستلم هذا الشيء، مثلا اللقطة هذا الشيء اللي يلقى للشارع، الشارع جوز له أن يحمله ويضعه في يده أمانة يبقي ويعرف كما سيأتي أحكام اللقطة ستأتي، فهنا تعتبر هذه أمانة شرعية، الشارع هو الذي رخص في أن يحمل هذا الشيء، والضال الحيوان الضال أو الشيء الضايع يأخذه ويحتفظ به بإجازة الشارع، وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة، واحد سارق وأدري به هذا المال مو مالته أجي أنتزع حسبة أنباء الحسبة، يعني حفظ النظام أو الأمور اللي ينحفظ بها نظام المجتمع والأمور الناس تنتظر عبر إجراء هذه الأمور، من هالباب أخذته من يد السارق أو الغاصب، حينئذ أيضا الشارع رخصني في هذا الأخذ، فيبقى في يدي أمانة من قبل الشارع، أمانة شرعية للإيصال إلى صاحبه، يعني أخذه من أجل أن يوصله إلى صاحبه، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية، هذه العين تكون أمانة تحت يد هذا الإنسان الذي استولى على هذه العين، يجب عليه حفظها، فإن كان يعرف صاحبها لزمه إعلامه بكونها عنده، يقول له واجب عليه روح يقول له يا بها موجودة حاجتك موجودة عندي، والتخلي بينها وبينه، يعني يخلي يقول تعال فضل استلم شوفة مدريد حاضر موجودة الحاجة، يخلي بينه وبينها ما يجعل مانعا بينه وبينها، بحيث لو أراد أن يأخذها أخذها، وأما لو كان صاحبها مجهولا ما يعرف صاحبها كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك كما سيأتي، قد يفحص وشنو شروط اللقطة نبحثها لاحقا على ما سيأتي من التفصيل في ذلك، والحمد لله رب العالمين.